بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على حكم شرعي يتعلق بتعدد الزوجات، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب النكاح. وهذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله من الأحاديث المهمة في حقوق الزوجية. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه من السنة هذه العبارة، وإن كانت من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن المراد بها أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. أما الصحابي إذا قال من السنة أو قال أمرنا أو نهينا، أن المراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وخالف في ذلك فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم، فقالوا إن الصحابي إذا قال من السنة لا يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنهم قالوا يحتمل أن الصحابي أراد سنة الخلفاء الراشدين، أو أراد ما جرى عليه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون الرفع إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء أن الصحابي إذا قال من السنة أن المراد بذلك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل سالم بن عبد الله عن قول عبد الله بن عمر من السنة ماذا أراد حينما قال له الحجاج، فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن اعتذار الظاهرية باحتمال إرادتهم سنة الخلفاء الراشدين فهذا احتمال مرجوح. والقاعدة في الأصول أن العمل بالظواهر حيث لا يظهر إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرادهم أن يبينوا سنة غيره لقيدوا، ولكنهم حينما أطلقوا دل الإطلاق على إرادتهم السنة المعهودة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إذا تزوج البكر على الطيب، المراد بذلك الدخول على البكر. وقوله على السيد أي كانت عنده زوجة قبلها. وظاهر هذه العبارة ليس بمراد، أي أن هذا الحكم من كونها واحدة لا مفهوم له، ولذلك يشمل من عنده واحدة أو اثنتان أو ثلاث، ودخل على الرابعة وكانت بكرا، فإنه يلزم بهذه السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في هذا هل هو لحق المرأة أو لحق الزوج أو لهما. ثلاثة أوجه مشهورة عند العلماء رحمهم الله، فعلى القول بأن المراد بهذا حق الزوجة، فإنه يشمل الإنسان الذي يتزوج البكر دون أن يكون عنده نساء قبلها. فإذا تزوج الإنسان بكرا فإنه يسن له على قول جمهور العلماء أن يقيم عندها سبع ليال، والسبب في ذلك إدخال الأنس عليها، وذلك أن البكر تستوحش أكثر من الطيب التي سبق لها النكاح، وأن البكر فإنها حديثة العهد بالزواج، وهو رجل غريب أجنبي عنها من حيث العصر، ولذلك يدخل عليها من الوحشة ما لا يدخل على السيد التي سبق لها النكاح. فقوله أقام عندها المراد بالمقام الليل، ويتبع ذلك إقامة النهار كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القسم، وأنه كان من سنته إذا قسم للمرأة بالليل أقام عندها بالنهار، كما جاءت بذلك الأخبار وحفظ من هديه عليه الصلاة والسلام. فالنهار تابع للليل، ولذلك قالوا إذا كانت الليلة لزوجة فإن النهار تبع لها، يستوي في ذلك أن تكون ذات عيال أو لا عيال لها. والمراد بالمقام هنا كما قلنا بالليل، وأما في النهار فإنه يجوز للإنسان أن يخرج لمصالحه ومعاشه وتحصيل الأمور والقيام بالحقوق الواجبة عليه، لأن الله جعل النهار للمعاش وجعل الليل للعبادة. وحيث قلنا إن القسم يكون بالليل فذلك على الغالب، أما لو كان عمل الإنسان بالليل فإن قسمه يكون بالنهار كما هو معلوم، فيقسم لنسائه بالنهار. ولذلك إذا تعذر على الإنسان أن يقسم بالليل فحول إلى قسم النهار، لأن المقصود حصول الحق من الوقي والمبيت، وفي حكم المبيت إدخال الأنس بالمقام بالنهار فإنه أقرب شبها بالليل، خاصة إذا كانت مصالح الإنسان تقضى بالليل كما هو حال بعض الناس بالعمل بالليل. يقول علي يقول رضي الله عنه وأرضاه أقام عندها سبعا، أي يقيم عند البشر سبع ليال، وذلك ذا كما قلنا دفعا للوحشة وطلبا للأنس لها. وهذه الإقامة بالغ فيها بعض العلماء رحمهم الله حتى قال يجوز للإنسان أن يترك الجمعة والجماعات من أجل نكاح المرأة وكونه عندها حتى لا تستوحش. وبهذا القول قال بعض فقهاء المالكية رحمة الله عليهم، والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة والجماعات من أجل حق الزوجة، لأن الله عز وجل أوجبها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنها في هذا الوجود زوجا ولا غيره. ولذلك يبقى على الأصل من كونه مطالبا بأداء هذه الفرائض التي فرضها الله عليه. ولا شك أن شهود الجمع وشهود الجماعات خاصة للمتزوج فيه خير، فإنه سبب في دعاء الناس له بالبركة، وكذلك سبب في دفع الأمور التي قد تحصل بسبب كثرة المخالطة للمرأة سبع ليال، ففيه خير كثير للإنسان في دينه ودنياه. ولا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعات، وهذا القول قد رده غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وبينوا أن فرائض الله عز وجل لا تترك لمثل هذا. وقوله أقام عندها سبعا فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن من تزوج امرأة ذكرا أقام عندها سبع ليال. وقال فقهاء الحنفية بل يقيم عندها ثلاث ليال. وقال بعض السلف وهو قول الأوزاعي رحمه الله إنه يقيم عندها ثلاثا وعند الطيب ليلتين. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله لظاهر السنة التي معنا، أما قول الإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان والحكم رحمة الله على الجميع لأنه يقيم عند البكر ثلاث ليال فهو مخالف لظاهر السنة. وقد احتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكر أقام عندها ثلاث. وهذا الحديث حديث ضعيف، ولذلك رده غير واحد من أهل العلم لأن فيه أم أسلم وكذلك محمد بن دمرة وفيه الواقدي. أما الإثنان الأولان فهما مجهولان والواقدي فيه الكلام المعروف، ولذلك يضعف مقابلة الحديث الصحيح الذي معنا بمثل هذا الحديث المتكلم في سنده. والصحيح أن البكر يقام عندها سبع ليال سواء كان الإنسان متزوجا أو لم يكن متزوجا، فإن كان متزوجا فإنه حق من حقوقها في لقاء ذراتها. ولو أن إنسانا أقام عند البكر ثلاث ليال ثم في الليلة الرابعة أتاه شغل أو أتاه درس أو حبس أو منع عن الوصول إليها فأقام ليلتين محبوسا عنها أو مسافرا عنها فحكمه أنه يعود. وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء لا بد وأن يقيم السبع متصلة، فإذا حصل الانقطاع بينها فإنه يستأنف، وقال بعض العلماء بل يتم لها. والأقوى القول الأول، ولذلك قالوا إنه يصيب السنة على ظاهرها من الإقامة سبع ليال. يقول أنس رضي الله عنه وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. هذا المقطع يتعلق من الحديث يدل على أن المرأة الثيب تكون في الحكم دون البكر، وأنها لا تساوي البكر كما يقول الحنفية وأهل الرأي رحمة الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذين الصنفين، والتفريق واضح لأن البكر يغلبها الحياء ويعظم حالها من فئة الوحشة، وكونها أول مرة حديثة العهد بالعرس بخلاف المرأة الثيب. والمراد بالبكر التي لم يسبق لها زواج بدخول، والمراد بالثيب التي سبق لها الزواج والدخول. ولذلك إذا دخلت الثيب فإن ذلك يوجب زوال الوحشة عنها. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاث ليال، فلما أراد أن يخرج عنها أخذت بثوبه صلوات الله وسلامه عليه، فعرف مرادها فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بك على أهلك هوان. وقوله ليس بك على أهلك هوان، المراد بقوله أهلك يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، كأنه يقول: لا تظني أنك في مقام هين عندي، أو أنه يصيبك الهوان ما دمت في عصمتي. فمراده أن يبين لها أنه خارج للحق والعدل وليس بخارج للزهد فيها صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أن المرأة الثيبة من حقها أن يقام عندها ثلاث. وذهب الإمام الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله عليه إلى أنه يقام عند الثيب ليلتين، يقيم عند الثيب ليلتين، وهذا القول مرجوح. وقد استدل بحديث من المؤمنين الذي سبقت الإشارة إليه، وقد بينا أنه حديث ضعيف وأن الصحيح حديثنا، ولذلك وجب العمل بهذا الحديث قوله رضي الله عنه وأرضاه ثم قسم، هذا يدل على ما ذهب إليه جمهور العلماء أن من تزوج المرأة البكر أو تزوج أنه يقيم عند الأولى سبعا وعند الثانية ثلاثا ثم يقسم، ويستأنف القسمة بالنسبة للنساء الأول، فلو كانت عنده زوجتان قبل هذه الزوجة البكر فإنه يقيم عند البكر سبعا ثم يقسم بين البقية فيأتي لإحداهن أعني الاثنتين الباقيتين فيصيبها في الليلة الثامنة ثم يصيب أختها في التاسعة ثم يرجع في العاشرة إلى البكر ليلة واحدة كما هو معلوم. فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الدخول على البكر والثيب وإعطائهن هذا الفضل من السبع والثلاث لا يوجب البقاء إلى الأبد، وإنما هو مؤقت محدد بحال الزواج. فإذا انتهت السبع وانتهت الثلاث فإن البكر والثيب يستوي كل منهما بعن نساء الأخر، ولذلك يعطيهن ما يعطي النساء الأخر. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان إلى القول بأنه لا يقسم، وأنه في هذه الحالة ينبغي عليه أن يعطي بقية النساء سبعا سبعا كما أعطى البكر، ويعطيهن ثلاثا ثلاثا كما أعطى الثيب، أو يعطيهن ثلاثا ثلاثا كما يقول بظاهر هذا الحديث، لأنه لا يقول بظاهر هذا الحديث، فيرى أنه يقسم بمعنى أن يعوض النساء البواقي ويرد لهن الأيام التي أقامها عند غيرهم. وهذا القول مرجوح، ولذلك ثبت في حديث أم سلمة الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك، فدل على أنها لا تستحق، فدل على أن النساء البواقي لا يستحقن ذلك تلك الزيادة الخاصة بالنساء، ولذلك يختص هذا الحكم بالمتزوجات، وأما غيرهن فإنهن بواق على الأصل، فيرجع إلى العدل بالطريقة التي كان عليها. هذا الحديث كما ذكرنا أصل عند العلماء رحمهم الله في القسم، وقد أباح الله تعدد الزوجات، وذلك لمصالح عظيمة تعود على النساء والرجال. أما مصلحته بالنسبة للرجال فإن الإنسان يكثر نسله وولده ويعظم له الخير ويعظم له الأجر بحصول الذرية الطيبة والولد الصالح من النكاح، إضافة إلى أن الرجل قد تشتد شهوته ولا يستطيع أن يصبر حال حمل المرأة وكذلك حال حيضها، فلذلك يخشى على نفسه الفتنة. فكونه يتزود من الثانية والثالثة والرابعة فإنه أغض لبصره وأحسن لفرجه وأتقى لربه، فشرع الله له أن يحسن نفسه بهذا التعدد المشروع. وكذلك بالنسبة للنساء ففيهن المطلقات والأرامل، ففيهن من آذاها زوجها بغير حق فطلقها فتحتاج إلى كنف وستر، ولربما تبلغ سنا يذهب فيها كثير من الناس، فيقبل عليها من عنده زوجة قبلها، وهذا أدعى لحصول الخير للنساء، إضافة إلى أن التعدد يخفف المؤونة على النساء، فالمرأة بدل أن تحمل هم بعلها تشاطرها نساء أخر في حمل هذا الهم والغم، وتجتمع أرحام المسلمين وتجتمع قراباتهم، فالبيت الواحد يجمع بيوتا كثيرة بسبب هذا الخير. ولذلك ندب الله عز وجل إليه، ولكن أقام الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتنبه لها تحصيلا للعدل ومنعا للمفاسد والجور، فلم يبح الله عز وجل التعدد هدرا، وإنما أمر بالتعدد وشرع العدل ونهى عن الجور والظلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج البكر والطيب وأقام هذه الإقامة أن يرجع إلى العشر من العدل بقوله ثم قسم. وكان هديه عليه الصلاة والسلام على العدل، والأصل في مشروعية القسم بين النساء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فقوله فلا تميلوا كل الميل فيه دليل على تحريم الجور والظلم، وأنه ينبغي لمن عدد أن يتق الله عز وجل في تعدده وأن لا يظلم ولا يجور، ولا يتحقق العدل إلا بالقسم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومراده عليه الصلاة والسلام أنه عدل بين النساء في الظاهر الذي يستطيعه من القيام بحقوقهم من مبيت ورزق وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها النساء، ولكن قال فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو ميل القلوب بالمحبة إلى امرأة دون أخرى، فإن القلوب يملكها الله مقلب القلوب. ولذلك قال فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فالمحبة ليست بيد الإنسان، ولربما كانت عند الإنسان زوجتان إحداهما تقية صالحة عفة دارة، وتكون الثانية دونها فيزداد حبه للتقية بسبب تقواها، وقد تكون محبته لبعض النساء وميل قلبه إليها بسبب ما يكون منها من طيب المعاشرة وحسن الألفة وجمال الأخلاق وكمالها. فالمقصود أن الإنسان لا يلام في ميل قلبه، ولكن الله يؤاخذه في ميل اللسان والجوارح والأركان. أما ميل القلوب فذلك مرده إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أمر القسم والعدل، وأنه إذا دار الإنسان فقد ظلم. ولذلك ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له زوجتان فظلمها أي فظلم إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال بعض العلماء شقه مائل أي أن ميزانه والعياذ بالله مائل، فتكون كفة المظالم أشد وأعظم. وقال بعض العلماء وشقه مائل أي مشلول والعياذ بالله. فالمقصود أن ورود الوعيد على من ظلم النساء وفضل بعضهن على بعض في الحقوق يدل على وجود العدل، لأن ورود الوعيد على المخالفة يدل على ارتكاب المحظور، فدل على الأمر بخلاف المنهي. فيجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات في القسم، وعماد القسم المبيت كما ذكرنا، فيبيت عند كل زوجة ليلة، وإذا اتفق النساء على المبيت أكثر من ليلة فلا حرج. فلو اتفقت زوجتان على أن يبيت عند كل واحدة منهما ليلتين ولا حرج، وهكذا لو تنازل بعض النساء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنازلت له شوبة عن ليلتها رضي الله عنها وأرضاها، وكان الصحابة يرون أنها نزلت فيها آية النساء في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالوا إنها وهبت ليلتها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا أراد الزوج أن يسافر فالسنة أن يقرع بين النساء، فإذا خرجت القرعة لواحدة فإن من حقه أن يسافر بها دون الأخر، ثم إذا رجع من السفر فإنه يستأنف القسم ولا يجب عليه أن يقضي. وقال بعض أهل الرأي من سافر بامرأة ولو أخرى فإنه إذا رجع يقسم بين يرد للتي في الحضر مثل ما كان للتي سافرت معه، فلو سافر بها خمس ليال أقام مع التي كانت في الحضر خمس ليال ثم قسم. وهذا القول مرجوح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ببعض النساء لا يقضي للتي في الحضر، وأن القرعة موجبة لسقوط الحق للتي لم تخرج قرعتها، ولذلك لا يجب عليه القضاء. وهنا مسألة، لو أن المرأة هي التي احتاجت إلى السفر واحتاجت إلى زوجها أن يكون معها في ذلك السفر، فكان السفر متعلقا ببعض النساء دون البعض ولم يكن للزوج حاجة أن يسافر، فحينئذ إذا سافر معها فإنه يقضي للتي في الحضر. وقال بعض العلماء لا يلزمه القضاء ويستأذنهن في الخروج معها، فإن لم يكن لها محرم خرج بدون إذنهن إن كان السفر واجبا لازما ولا يجب عليه القضاء. قالوا لأنه إذا قضى فضل الحاضرة على المسافرة، والسبب في ذلك أنه لو سافر بها خمس ليال فإنه إذا قضى للتي في الحضر خمس ليال فإن ليالي السفر ليست كليالي الحضر فيظلم من هذا الوجه. والأقوى أنه يقضي، وكونه على هذا الوجه لا شك أنه قد حصل فضل السفر معها من قضاء حوائجها والرفق بها من هذا الوجه، فيكون عوضا عما حصل من الإخلال. وبناء على ذلك يشرع له القضاء إذا رجع، كما هو مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم. وكان بعض العلماء رحمهم الله يقول ينبغي على الزوج إذا عدد أن يتقي الله حتى في النهار، فلو أنه كان اليوم للتي لها الليلة ثم احتاج إلى الذهاب إلى غيرها فإنه ينبغي أن يطيب خاطر الأولى. وقالوا بل يقضي، فإذا كانت ليلة الثانية التي ذهب إليها فإنه يذهب في يومها إلى الأولى. وهذا كثيرا ما يحصل للمرأة التي لها أولاد وأطفال، فإنها بحاجة إلى وجود البعل، فقالوا إذا ذهب إليها لحاجة أولادها فإنه لا يجب عليه القضاء، لأنه رجع لحاجة الغير لا لحاجة المرأة. وهذا القول أشبه، وبناء على ذلك يفرق في خروجه في يوم المرأة، إن خرج لذات العيال لمصلحة العيال فإنه حينئذ لا يلزمه، لا يعتبر ظالما ولا جائرا، ولا يلزم بالعدل لأنه خرج لمصلحة منفكة عن الزوجة، كما لو خرج لحاجة نفسه. وقال بعض العلماء ينبغي على من عدد إذا كان في يوم إحدى النساء شغل أن يتق الله في البواقي فلا يتقصد إحداهن بالشغل أو بالصيام فإن في ذلك ظلما وجورا لها. مثال ذلك أن يكون اليوم للأولى فإذا أصبح في ذلك اليوم أصبح صائما ثم يفطر في يوم الأخرى. قالوا فهذا جور وجل، فينبغي عليه أن يعدل في النهار إذا كان مساويا بين الزوجات. وكل هذا المراد به صيانة الجوارح عن الجور والظلم، فإن الله أمر المسلم بالعدل حتى في خاصة نفسه. ولذلك نهي الإنسان أن يحلق نصف الشعر ويترك نصفه، ونهي أن يجلس بين الظل والشمس، لأنه إذا كان في الصيف ظلم الشق الذي في الشمس، وإن كان في البرد ظلم الشق الذي في الظل. ونهي أن ينتعل بإحدى القدمين، لأنه ظلم للرجل الحافية، إلى غير ذلك مما بينته السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العدل واجبا على الإنسان في نفسه فإنه من باب أولى وأحرى أن يعدل في حق غيره. وهذا الحديث الذي تضمن العدل في قوله عليه الصلاة والسلام ثم قسم في حكاية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم قسم يدل على فضل العدل. ولذلك قال بعض العلماء إنما أمر من عدد النساء من تزوج وعدد بأن يقسم، لأن القسم يقطع النزاع ويوجب زوال الشحناء والبغضاء خاصة بين النساء بسبب ما يكون بين الضرائر من الفتنة. فإذا عدل بينهن فإن ذلك أقطع للنزاع وأمنع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث الشريف اشتمل على عدد من آداب الجماع، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب النكاح. فبعد أن بين أدب الفعل من العدل والقسم بين الزوجات في المبيت شرع في الآداب القولية، وهي سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الصحيح بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الدعاء قبل الجماع. يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، هذا الدعاء المراد به أن يكون قبل أن يصيب المرأة، وهو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغنى والكفاية. وقال بعض العلماء بذكر بعض الأمور التي ليس لها أصل، كقول بعضهم يشرع له أن يقرأ المعوذات، وقال بعضهم يقرأ قل هو الله أحد ويكررها مرات وكرات، إلى غير ذلك من الأذكار التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارها. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترك كل أمر محدث لم يثبت إقرار الشرع له بالكتاب والسنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الدعاء من حق الولد على الوالد، ويختص بالرجال دون النساء. أما المرأة فإنه لم يثبت دليل أنها تقول دعاء مخصوصا قبل الجماع، فإنما ورد هذا في حق الرجل دون المرأة. وقال بعض العلماء اعتنى الإسلام بأمر الأولاد حتى قبل وجودهم، فأمر الأب أن يتخير المرأة الصالحة، وأمر المرأة أن تتخير الأب الصالح والزوج الكريم. ثم إذا أرادك أراد الأب الجماع شرع له هذا الدعاء، وفيه الخير كثير من صيانة الولد عن نزغ الشيطان وأذيته، فهذا من كمال الإسلام، بل من كمال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هديه المبارك بالمسلم حتى عند جماعه لأهله شرعت الأذكار، إن خرج قال الأذكار، وإن دخل قال الأذكار، وإن سافر قال الأذكار، وإن فجع قال الأذكار، وإن اطمأن ناصر قال الأذكار. فوالها من نعمة عظيمة أن يعيش المسلم في ذكر لربه وشكر. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قوله لو أن أحدكم، فيه تخصيص بالرجال دون النساء كما ذكرنا، وقوله إذا أراد أن يأتي أهله أي جامع، وفيه دليل على كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، حيث قال يأتي أهله، فعبر بالإتيان بدل التصريح بالجماع. وقد نبه العلماء على أن الأصل مراعاة الأدب، إلا إذا احتاج العالم للبيان والتصريح لدرس وفتوى وحكم وقضاء، فإنه يشرع له التصريح. أما إذا فهم المراد، فإن الأفضل والأكمل أن يراعي الأدب، وأن يعبر بالكنايات كما هو هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، بسم الله خير وبركة. ولذلك قال تعالى: تبارك اسم ربك، فأخبر سبحانه وتعالى أن اسمه مبارك. وفي حديث أم المؤمنين عائشة في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، اسم الله فيه البركة والخير. قالوا: إنه إذا ذكر اسم الله على الشيء تبارك ذلك الشيء، ووضعت فيه البركة والخير والنماء والزيادة، فكان خيرا مما لا يذكر عليه اسم الله. ولذلك إذا ذكر المسلم اسم الله على الطعام شبع، وأما إذا نسيه فإنه تمحق البركة من ذلك الطعام، فشرع له أن يقول عند الجماع بسم الله. وهذا الذكر إنما يشرع قبل الجماع مباشرة، ولا يشرع أثناء الجماع، وإنما يقوله قبل الإصابة، فيبدأ بسم الله عز وجل: اللهم جنبنا الشيطان. يقال جانب الشيء بمعنى باعده، باعد ابتعد عنه، ومنه الأجنب أنه بعيد عن الإنسان. فالأصل في المجانبة البعد، وقوله جنبنا الشيطان أي اجعله بعيدا عنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا. والمراد بذلك أحد أمرين: إما أن يكون المرأة، وإما أن يكون الولد الذي هو متاج الزوجين، بمعنى أن الله رزق الإنسان من الزوجة الولد، فيكون قوله وجنب الشيطان ما رزقتنا أي من الولد. وهذا هو الصحيح والقوي، وذلك لأن السياق والسباق محكم، فسياق الحديث يدل عليه، وذلك في تمام قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث عن الولد: فإنه إن قدر بينهما الولد لم يضره الشيطان أبدا. وفي هذه العبارة دليل على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو أن الشياطين يكون لها حظ من بني آدم، وذلك عند الغفلة عن ذكر الله عز وجل. ولذلك شرع للإنسان أن يبتدئ بذكر الله لأن الشيطان ينخنس عند ذكر الله ولا يستطيع أن يطول شيئا فيه ذكر الله عز وجل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أراد أن يدخل بيته قال بسم الله، وإذا أراد أن يأكل عشاءه قال بسم الله. قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل إلى بيته ولم يسم وأكل طعامه ولم يسم قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فالمقصود أن ذكر الله عز وجل فيه خير كثير، ومن خيره وبركاته دفع ضرر الإنسان الشيطان عن الإنسان. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستعين بالله عز وجل خاصة في جميع الأمور خصوصها وعمومها، وأن أمور الشياطين وما يكون منها من أذية لبني آدم لا علاج لها ولا حل إلا بالالتجاء إلى الله عز وجل والعوذ به سبحانه وتعالى، فهو المجير وهو المغيث سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه إن قدر بينهما الولد لم يضره الشيطان أبدا. اختلف العلماء في إضرار الشيطان بالولد. قال بعض العلماء: إن الشيطان ينخص الإنسان إذا ولد، فإذا ذكر أبوه ربه عند الجماع على هذه الصفة فإنه يعصم من طعن الشيطان. وهذا قول مرجوح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يعصم إلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والسبب في ذلك دعاء أمه أن يعيذه الله عز وجل من الشيطان، فعصم عليه الصلاة والسلام من طعنه. وأما ما عداه فإنه لم يسلم من ذلك، فلا وجه لهذا القول. وقال بعض العلماء: إنه إذا ذكر الوالد هذا الذكر لم يضر الشيطان الولد، بمعنى أنه لا يصيبه الجنون، وأن هذا الذكر يعصم به الولد من الجنون والشرع وغير ذلك من أذية الشياطين. وهذا القول أيضا مرجوح، وذلك لأنه لا يدل عليه الحديث صراحة، فإنما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لم يضره المراد به أنه لا يكون سببا في إغوائه، بمعنى أن يضل فيكون من أولياء الشيطان فيموت على الشرك أو الكفر، وأن هذا الدعاء تعصم به الذرية من أن تكون من أتباع الشياطين. وأن كونه يجن ويصرع فإن الله عز وجل قد يسلط الشياطين على الصالحين والأخيار لكي يرفع من درجاتهم ويعظم من حسناتهم، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي كانت تسرع، فكون الإنسان يسرع من الشيطان لا يدل على أنه على ما ذكروه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن صبرت كانت لها الجنة، ولذلك رد العلماء هذا القول فقالوا: إن الإنسان قد يصيبه الصرع وقد يصيبه الجنون.